بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في كتاب قطع السارق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثمر المعلق يسرق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن صعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمر المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمر المجن. قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمر المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن.
نعم، يعني أن الثمر إذا أزي به إلى الجرين فصار حرزا له، وبالتالي الذي يسرق من الجرين قدر ثمن المجن فإنه تقطع يده. أما هو معلق على يعني شجره وكذا فإنه لا تقطع اليد فيه ولكن يكون آثم. وكذلك حريسة الجبل، حريسة الجبل يعني التي لم يؤت بها إلى الجرين، يعني تبقى هناك ليس فيما يحرس بالجبل. نعم، في حريسة الجبل أي ما يكون في الجبل، نعم، لأنه ليس بحرز. والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي محروسة. نعم، فدل هذا على أن الثمر إذا متى يقطع سارق سارق الثمر إذا جاء به إلى حرز، والحرز هو الإيه؟ هو الجرين. نعم.
قال رحمه الله: الثمر يسرق بعد أن يأويه الجرين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل في الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو مثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.
هذا والذي قبله فيه مسائل. المسألة الأولى ما ترجم له النسائي رحمه الله تعالى من بيان حكم سرقة الثمر إذا كان معلقا قبل أن يؤويه الجرين وبعد أن يؤويه الجرين. فقبل أن يؤويه الجرين ففيه الغرامة والتعزير، قبل وبعد، ففيه القطع إذا بلغ نصابا، فبعد أن يؤيه الجرين إذا سرق ما يبلغ النصاب ففيه القطع، وإلا ففيه العقوبة والغرامة مثليه. المسألة الثانية، فيه جواز أخذ المحتاج من الثمر المعلق إذا احتاج إلى ذلك إلى ما يسد حاجته وفاقته. يعني رجل جوعان جدا ولا يستطيع، وهو في عند الثمر في الصحراء أو في الأرض أو في كذا، ويحتاج إلى أن يأكل، فهذا يأخذ ما يسد فاقته كما بين النبي. لكن هذا المقام مقام تفصيل، بمعنى والله إذا كان صاحبه موجودا ويبذله بالثمن ومعه الثمن لزمه الثمن، وأن يأخذه من صاحبه بإذنه. يعني ما يكون واحد مثلا، إذا واحد مثلا بيبيع عنب ولا بيبيع موز ولا أي شيء له أرض، يعني موز أو عنب أو برتقال أو كذا، وأنا في الحقل وجعت ومعي مال، وهذا رجل يبيع، أو ما أروح على طول مباشرة أخذ وأقول أخذ ما أسد فاقتي وأنا عندي ما أبذله من أجل أن أخذ هذا والرجل موجود؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، بل أخذ بالثمن، بل أخذ بالثمن. لكن إذا احتجت إلى ذلك ولا أحد يعني يوجد، فأخذ ما أسد فاقتي. وهل يلزمني بعد ذلك إخباره ودفع الثمن إليه أو استئذانه؟ الذي يظهر أيضا إذا كنت أنا يعني مالكا لثمن هذا فأستأذنه وأدفع له الثمن، فإن أخذه فهو له، وإن رده علي فلا شيء. نعم، تفكه من باب التفكه، يعني يعني عايز من جوعان ولكن ينزل من باب التفكه، هذا لا يجوز، لأنه خلاف الأصل. الأصل أنك ما تأخذ، هذا ملك الغير، فلا تأخذه إلا بقدر الحاجة وعند سد الفاق. ومن المسائل أيضا أنه يحرم عليه إخراج شيء منه، فإن خرج منه بشيء فلا يخلو، يعني تأخذ قدر حاجتك ولا تأخذ معك تزداد. يعني واحد مثلا يجي على أشجار منجا فيأكل حتى يشبع، ثم يأخذ 2 كيلو 3 كيلو معاه، يقول لك يا الله فرصة. لا طبعا، ما يأخذ ولا يخرج شيئا منه. ومنها أنه يؤخذ، من المسائل أيضا أنه يؤخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع في السرقة. احنا قلنا أن يد السرق تقطع، لكن بشرط أن يكون المسروق من حرز، لأن النبي قال بعد أن يؤويه الجرين، وهذا مذهب الجمهور وهو الأرجح. إنما في البعض يقول لا، لا يلزم الحرز، بل مطلق السرقة يوجب القطع، وهذا ليس صحيح. القول الجمهور أنه لا تقطع اليد إلا إذا كان المسروق في حرزه. طيب، مسألة في اختلاف أهل العلم في جواز أكل الثمار للمارة. من يمر هل له أن يأكل كما مر معنا أم لا؟ البخاري في الصحيح رحمه الله تعالى قال: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه. ثم أورد بسنده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد مواشي امرئ بغير إذنه، يحب أحدكم أن تؤتى مشرباته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، أي يحب أحدكم أن يفعل هذا فيه، طيب. قال في الفتح، قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه. طبعا كان العرب أهل ماشية وأهل ضرع وأهل كذا، فيجي واحد معد على بينا على طول يحلب
ويشرب. إنما إحنا عندنا ما حدش بيفكر يسرق لبن. أنا ما أظنش يعني سرقة اللبن مش ممكن يسرق البهيمة أكلها، لكن يعني اللبن إن هو يمر على البهيمة ويحلبها ما أظنها عندنا، ما أظنها عندنا. إما لأن البهائم عندنا لا تأنس إلا لمن يحلبها، فليس كل أحد يعني هي تأمل له. وبعدين يعني لسنا أهل إيه، ليس اللبن طعامنا. إنما الواحد مثلا بيشرب اللبن ده يعني إيه، يشبه نوع التفكه زي الشاي أو كذا، لكن بيفضل اللبن لكونه غذائي بس. لكن واحد مثلا فينا يعني اللي بيفطر بكوباية لبن بيبقى معاه مثلا خمس ترغيفة كده، يعني خمس ترغيفة مع كوباية اللبن، لكن يشرب كوباية اللبن خاصة أنا أفطر باللبن وأتغذى به وكذا. كان التمر واللبن عند العرب يعني طعامين شهيرين، فممكن عادي أخذ بالي اللبن لأنهم أهل لبن فيأخذون هذا. طيب، لكن هل يخص نهي النبي بما ذكر من اللبن، أو أنه ينظر إلى العلة فيكون في كل شيء؟ قال ابن عبد البر: إنما خص اللبن بذكر تساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، يكون في اللبن وفي غيره. لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، إذن خاص أو إذن إيه؟ عام، يعني إما أن صاحب الشاه أذن لي بصفة خاصة، أو معلوم أن الرجل يقول يعني أي واحد يحب أن يأخذ يأخذ وعلم ذلك منه. نعم. واستثني أو استثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، يعني فرضا ما وقع منه إذن عام ولا خاص ولكن معلوم بطيب نفسه، طب هذا إذن عام. ما هو الإذن العام ليس يشترى بالقول. يعني مثلا رجل طيب وأنا مر أمامي قال له واحد والله أنا كنت احتاجت، قال لا احتاجت، ده أنا أرجى ما أريد من ورائي هذه الشياه أو هذه الإبل أو هذه البقر، أرجى ما أريد أن يشرب واحد محتاج وأن يأخذ كذا، يبقى أنا هنا إيه عرفت بطيب نفسه. وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا. يبقى كلامنا عبد البر قيده على التفصيل الذي ذكرناه نحن من قبل. قال: وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقا في الأكل والشرب سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعا: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فليصوت ثلاثا، يا صاحب الإبل يا صاحب الإبل وهكذا، فإن أجاب فليستأذن، فإن أذن له إلا فليحلب وليشرب ولا يحمل. وإسناده صحيح الحسن، لكن إشكالية في سماع الحسن من إيه من صمرة، فمن العلماء من صحح السماع وبالتالي صحح الحديث، ومن العلماء من لم يصحح وبالتالي تكون علة الانقطاع. لكن له شواهد، نعم، كحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا أتيت على راع فناديه ثلاثا فإن أجابك ولا فاشرب من غير أن تفسد، وإن أتيت على حائط بستان فذكر مثل. لاحظ أن النبي حتى في هذا يقول إيه نادي كذا. طيب فكيف يكون على رأس الأرض صاحبها وأنا آتي من الخلف فآخذ؟ هذه سرقة. وأجيب عنه بأن حديث النهي أصح فهو أولى بأن طيب قال وأجيب عنه بأن حديث النهي صح فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه. ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوب من جمع منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي عما إذا لم يعلم. ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحل المجاعة مطلقا، وهي متقاربة. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. ومنهم من حمل حديث النهي على ما إذا كان المالك أحوج من النار. المهم كلام طويل، والذي يظهر أنه يجمع بين الحديث كلها بأنه إذا ما كان مضطرا أو محتاجا فلا صح له، وإذا كان محتاجا فينظر إلى إذا كان صاحبه موجودا استأذنه، وإذا ما كان موجودا أكل، ثم إن كان له بعد ذلك ثمن يبذله بدل، وإلا فلا يلزمه ذلك لأنه كالمضطر. نعم. طيب أيضا من المسائل ما أشار إليه النبي في أن الذي يأخذ الثمر بغير إذن صاحبه من شجره وهو معلق عليه أنه يضمنه مثليه عقوبة له مثليه، يعني أخذ مثلا 5 كيلو نقول له ادفع 8-10 كيلو، خد بالك نضمنه مثليه. يبقى هنا سقط الحد لتخلف شرط فعوقب الضمان فضوعف الضمان. ولهذا العلماء يقولون إذا سقط الحد لموجب ضعف الضمان، يضاعف الضمان. زي مثلا واحد قطع يد رجل، رجل قطع يد رجل، نعمل ايه؟ نقطع يده، صح؟ ليه؟ هو قطع يد رجل، نقطع منه ايه؟ يده، فاليد باليد. لكن اذا كان القاطع له يد واحده هنقطع يده ازاي؟ لو قطعنا يده ما بقي له شيء، نضاعف بقى. نضاعف، نضاعف بدل من 50 نقول عليك 100، ولكن نبقي لك ايه؟ نبقي لك يدك. فهذا عوقب بالتضعيف. ومثل ما بين النبي ايضا في مانع الزكاة، اذا منع الزكاة فان اخذوها وشطر ماله. ومثل ما مر معنا في الغال من الغنيمة، فإن نحرق متاع إلا سيفا أو مصحفا، يبقى قد يضاعف الضمان من باب التعزير. وفي هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال يجوز التعزير بالمال، تعزير بالمال. فالبعض كان لا يرى التعزير بالمال، لكن الصحيح جواز التعزير بالإيه؟ بالمال. يعني مثلا واحد شتم رجل يعني من علية القوم، نحقق نقول عليك 10,000، فنعزره بالإيه؟ بالمال، ما نقولوش يشتمه زي ما شتمك مثلا. فممكن نعزر بالإيه؟ بالمال. رجل مثلا ضرب واحد عصا ولم يترك فيه أثرا، فنعزره بالمال. طيب اختلف العلماء في تضمين من سرق من الثمر المعلق مثليه، فذهب الإمامان أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى إلى أنه من سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. قال أحمد لا أعلم سببا يدفعه، طالما صح الحديث ما الذي يدفعه؟ وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب فيه أكثر من مثله، أكثر من إيه؟ من مثله، يعني 5 يبقى 8-5، 10 يبقى 8-10. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه. عجيب، ابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا من الفقهاء، طبعا ابن عبد البر المالكي متقدم، قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه. قال الموفق واعتذر بعض أصحاب الشافعية عن هذا الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال ثم نسخ ذلك. قال يعني ابن قدامة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل أنه يعني ده يوم أن كانت العقوبة في الأموال لكن بعد ذلك نسخ، دعوة للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه، وهو فاسد بالإجماع، ثم هو فاسد من وجه آخر لقوله ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه، وهذا يبطل ما قاله. وقد احتج أحمد بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة، يعني ذبحوها، يعني انتحر غلمانه نحروها يعني مثل قيمتها، لما انتحر يعني ذبح غلمان ناقة رجل من مزينة غرموا مثليها. وروى الأثر من حديثين في سننه قال أصحابنا الحنبلية وفي الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة مثل قيمتها للحديث، وهو ما جاء في سياق حديث عمرو بن شعيب أن السائل قال الشاة الحريسة منهن يا نبي الله، قال ثمنها ومثلها معه. والنكال وما كان في المراحي ففي القطع، يعني إذا كان في حرزية يبقى في القطع وإلا مثل هذه مرتين. وإذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن، وهذا لفظ رواية ابن ماجه، وما عدا هذين لا يغرم بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليا، هذا قول أصحابنا وغيرهم. إلا أبا بكر فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق. طبعا أبو بكر مش أبو بكر الصديق، ولكن هذا أبو بكر ابن عبد العزيز اللي هو غلام الخلال، من غير حرز بمثليه قياسا على التمر المعلق وحرسة الجبل استدلالا بحديث عاد. ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب والمنتهب والمختلس وسائر ما تجب غرامته. طيب والذي قرر هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الحق، والحق لأنه الذي وافق الايه الذي وافق الدليل. فخلاصة ما ذهب إليه الجمهور، بل ما حكى ابن عبد البر عنهم حينما قال لا أعلم أحد من فقهائي قال بوجوب غرامة مثلي، ما ذهب إليه الجمهور بعدم مشروعية العقوبة بالمال مطلقا حتى في المواضع التي صحت عن النبي مثل حديث الباب، محتجين بالنصوص العامة المحربة لمال المسلم، هذا غير مقبول لأنه يعارض النص الايه الخاص. وإذا طبعا جاء نص خاص لا يعارض بالنصوص الايه العامة، يعني ما يجيش الآن مثلا واحد صال علي أقوم ايه أدفعه ولو بالقتل، يجي واحد يحتاج علي يقول لا ده ازاي، فين إحصان المسلم في دمه، أقول إحصان المسلم في دمه على العين وعلى الرأس، لكن إذا فعل شيء استوجب قتله يبقى هو الذي أهدر ايه أهدر. سبحان الله، انظر يا اخواني الى قيمة الدليل. يعني شوف ابن عبد البر ماذا يقول، وما اكثر ما ينقل على فكرة ابن عبد البر هذا الكلام فيما يخالف النص، فيما يخالف ايه النص. شوف ابن عبد البر يقول ولا اعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب غرابة مثلي، مع ان النص ايه اوضح ما يكون. يعني ابن عبد البر على جلالته ما يعلم احدا، يعني معنى ذلك ان القول بعدم التغريم هذا قول ما يعرف فيه مخالف، ومع ذلك الدليل ذاهب الى هذا الى خلاف قول الجماهير. فنقدم الايه، شوف لا اعلم احدا من الفقهاء، مش لا أعلم أحد من البلد أو القطر، من العوام مش من العلماء، كل الناس يفعلون كذا، كل الناس يقولون كذا، يعقل الناس كولا على غلط الناس السمكري والصنايعي والدكتور والمهندس والفلاح وسواء القطر وسواء الكترابين كل هذا، لا. إنما ابن عبد البر حينما يقول أعلم أحد من الفقهاء يقول بخلاف هذا، يقول بهذا يعني انه يغرب مثليه، والنص واضح، فيقدم النص على كل هذا. يقدم النص ايه، يقدم النص على كل هذا مثل، وذكر في مسائل كثيره مثلا منها تكبيرات الانتقال مثلا، يقول بوجوب بانه ما في احد من الفقهاء قال بانها ايه بانها واجبه، الا ايضا احمد يقول بايه بوجوبها، وهذا ما جرى عليه علماء الامصار والى اخره، واخد بالك. لكن الدليل يقدم على هذا الجمع، ولو قال من قال بما قال فإن الحجة رجع إلى الإيه؟ إلى الدليل. معك دليل؟ لو كنت وحدك أنت صاحب الحق. ما معك دليل؟ لو أنك جئت بأهل الأرض وضممت إليه من الجن مثلهم فلا يقبل قولك حتى إيه؟ حتى يكون على ذلك الدليل. نعم. إنه إيه؟ لا مش لابد، هو فعلا منقول صح، هو مش واهم. لا ما دي باب تاني، اصل ده مش اجماع، كلمة لا أعلم مخالفا غير أو أو لا أعلم واحد من الفقهاء قال بهذا ليس إجماعا، لأنه لا أعلم ليس إجماعا، إنما الإجماع ينقل ب ب ب ب ب بهذه الصيغة بصيغة الإجماع، لا بقول لا أعلم واحدا من الفقهاء قال بوجوب غرابة مثل لا أعلم واحدا، لأنه قد يكون هناك من قال هو لا يعلمه، لكن هو دليل على ذيوع القول وانتشاره، دليل على ذيوعه وانتشاره. يعني حسبك أن ابن عبد البر ما يعرف أحدا خالف في هذا، سبحان الله، مع وضوح النص في المسألة. نعم.
شفنا أن صلى الله عليه وسلم معلق قال في الأول هو مصدق مع وفي سرقة من جرين ولم يبلغ مصاب قال في غرامة مثليه، فهل هو مثله نفس غرامة مثليه
يعني هو ومثله يبقى اثنين. نعم. ومثليه يعني هو ومثله، يعني كان خمسة كيلو يبقى هو خمسة كيلو وخمسة كيلو، فمثليه يعني عشرة كيلو. الايه يعني تعزير، تعزير يعني يضرب عقوبة رادعة له. نعم. وإنما الجلادات يعني دليل على انها مش حد، لأن الحد يبقى مقدر، إنما ده تعزير. نعم. لا، ما ورد فيه النص، لأن الأصل عدم تغريمك أكثر مما أخذت. ده إيه ده قول من يرى بتعزير بالمال، إنما زي ما ابن عبد البر ذكر كده ده الجمهور إنما ما يراش حاجة اسمها بالمال، أنت خدت تضمن هذا. نعم.
شفنا في عبد البر إن الحد لو سقط يضاعف عليه العقوبة، هذا كل الحدود؟
لا، في اللي وارد زي ما إحنا الصورة إحنا نقلناها. ما في دليل على القليل والكثير، لكن هي الحاجة من عدمها، انت مريت وانت محتاج الى ذلك خذ، انت محتاج لكن ليس التشهي، يعني عندك فاقة، انما هيجلس الواحد بقى تفكه يجلس في بستان كذا وكذا حتى ولو اخذ واحدة او ثنتين او كذا، لكن اذا احتاج الى ذلك عنده فاقة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب من لا قطع فيه. قال أخبرنا محمد
بن كده خصاي، وبعدين الثاني خط خصاي، وبعدين الثالث خط خصاي، خلاص بقت حمالة، والحمالة بقت تصف الدين. استغفر الله وتوب، استغفر الله وتوب. لا، الجوع.
قال أخبرنا محمد بن خالد ابن خلي خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله وابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر والكسر الجمار. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كسر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه عن عم الله أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كسر. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس قطع. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه ليس على الخائن قطع. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصري ثقة. قال ابن أبي صفوان وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم. قال أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد ابن عبد الله بن موهب قال حدثنا شبابه عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ليس على خائن قطع. قال أبو عبد الرحمن أشعث بن سوار ضعيف.
نعم. فدل هذا الباب على بيان من لا يقطع لمن لا تقطع يده في السرقة. فقال كما في حديث رافع قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر لا قطع في ثمر ولا كثر فهذا لا تقطع في اليد. والثمر ما كان على رؤوس النخل كما سبق معنا ما لم يؤوه الجرين فلا قطع فيه، فإن أخذ من على رؤوس النخل فلا قطع فيه، مع ما قلنا من أنه يغرم فيه الغرامة فقط والنكال، لكن ليس فيه ليس فيه قطع. ويقال ثمر إذا كان على رؤوس النخل، انتبهوا هذه اكتبوها هذه
هذه فائدة. ثمر إذا كان على رؤوس النخل فإن قطع فهو رطب، فهو إيه؟ رطب. فإن كنز وادخر فهو تمر. إذن ثمر رطب تمر، ثمر إذا كان على رؤوس النخل هذا يقال ثمر. ثم إن قطع صار عندك هو رطب، تأخذ رطبا يرحمك الله، هذا رطب. فإن كنز وادخر فهو تمر يقال تمر. تمر له إذا كنز صار ناشف وكذا، أول ما يقطع هذا يقال عنه رطب، وهو على رؤوسنا يقال ثمر. والكثر بالفتح كالكثر هو الجمار، جمار النخل وهو شحمه الذي يكون في وسط النخل. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما أتي بجمار، بجمار النخل يعني، قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. يعني دي قرينة قوية للجواب، ومع ذلك لم يلتفت إليها أحد من الصحابة إلا ابن عمر. ولهذا البخاري وضعها في كتاب العلم، سبحان الله استنباط البخاري عجيب، وضعها يعني في إيه؟ في النهي عن الأغلطات، وأن الإنسان إذا سأل ما يسأل الأسئلة المستحيلة من أجل أن يعقد الناس، زي العالم أو طالب العلم أو الشيخ اللي بيطرح المسائل صعبة، هو يريد أن يقول الناس عنه عالم، والطلبة يعقدون ما يفهمون شيئا. وما يفيد حتى لو ما كان مراد أن يقال عالم، لكن ما أفاد حين تعرض المسائل بما لا يفهمه. يعني يجي مثلا عالم يدرسك في الأصول يعيش لك مثلا مع التحسين والتقبيح مثلا عند المعتزلة وكذا، واخد بالك، ويجيب لك بقى الدلالات هنا، ويعادك مثلا ايه هذه المحاضرة في كذا، هذه المحاضرة في كذا، يعادك مثلا 20 محاضرة عشان يكشف لك التحسين والتقبيح وخلافه. والطالب ما يفهم شيئا سوى ان يقول ما شاء الله ده احنا نجلس امام بحر، هذا المراد. لكن من العالم هو الذي يعطي ما يناسب اذهان طلابه، فيعطيهم خلاصة المسألة وثمرة المسألة بعد ما تبحث انت وتصدع راسك، تصل في النهاية الى ايه؟ الى حاصل هذا القول بسهولة. ولهذا علم الراسخين علم سهل، علم الراسخين علم ايه؟ سهل. وما اسهل ان يحفظ الواحد المسألة بفروعها وتعقيداتها ثم يأتي فيعرض هذا الايه الامر. زي شوفوا شيخ الاسلام بحر في الاصول وبحر في اللغة، لكن شوفوا كيف اذا عرض مسألة لغوية زي ما مر مثلا معنا امس بسهولة جدا سهلة، هذا سهلة. ويستطيع شيخ الإسلام أنه يتكلم، الشيخ الإسلام يستدرك على سيبوي، يستدرك على مخشري، يستدرك على مت اللغة. يعني لو فتح الباب يبقى إن شاء الله تحتاج المجلد عشان يحصل كلام في مسألة هو بيختصرها لك في نصف صفحة أو في ربع صفحة أو في أقل من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، البخاري بوب في باب النهي عن ذلك، يعني باب النهي عن عرض هذا، فقال باب النهي عن هذا، ثم ذكر حديث ابن عمر رواية ديت، وإلا هناك روايات بدون ذكر الجمار، فأتى برواية الجمار وقال بأن النبي لما أتي بجمار قال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. يبقى عنده الجمار وعنده الصفة الأخرى ما لا يسقط ورقها، يعني كمل الجواب على طول. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها إيه؟ أنها النخل. فلا قطع في ثمر ولا كثر، هذا مما لا قطع فيه، لكن يضاعف ضمن كما قدمنا. وهذا محمول على إيه؟ على إذا لم يحمل إلى جرينه، فإن حمل إلى جرينه فذاك حرز. أيضا مما لا تقطع يده ما قاله النبي في حديث جابر ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. خائن منتهب مختلس ليس عليه قطع، يعني براءة لا، لكنه الذي يغرب وأيضا يعذر يضرب ضربات نكال أيضا، لكن القطع له شرطه وهو الإيه؟ أن يكون ذلك من إيه؟ من حرص. لأن الخائن والمنتهب والمختلس قد يكون عنده نوع شبهة، لا أنا كذا، أنا مش واخد بالي الصفر، والله أنا ما كنتش أعرف أن العشرة جنيه بقى 10,000، أصلا أنا مش عارف كذا، أصلا أنا ما شفتش كويس، واخد بالك التزوير الاختلاس إنها إلى غير ذلك. فيبقى إذن هذا الباب بيّن أنه لا قطع على من أخذ من الثمر حل كوني على معلقا، وأيضا لا قطع على الخائن والمنتهب والإيه والمختلس، ولكن فيه العقوبة كما مر. نعم.
قال رحمه الله: باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. قال: أخبرنا سليمان ابن سلم المصاحفي البلخي قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد قال: أنبأنا يوسف عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا الخامسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة، فقال: أمروني عليكم. فأمروه عليهم، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
قال: باب قطع اليدين والرجلين من السارق. جاء بسارق حديث جابر، جاء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. يعني ده أنت تقول اقتلوه، ما يقتل السارق، ما يقطع اليد. قال: إنما سرق. قال: فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوا يده. وفي ذلك فائدة عزيزة غالية، وهي أنه حتى النبي يراجع من أصحابه، لعله نسي، لعله سبق لسان، لعله أو أن هذا تشريع مثلا آخر، يعني هذا محل تشريع، يعني يمكن أن يقتلوه مباشرة، لكن كانما قالوا هذا، مثل ما قال ذو اليدين لما لم يجر أحد أن يقول له: أنت سلمت من ركعتين. قال: فانظر إلى طريقة العرض. قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ واخد بالك؟ فهذا محل تشريع. ومع ذلك لما قال النبي اقتلوه قال: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقتلوه. قال: يا رسول الله إنما سرق ثلاثا، ثم قال: اقطعوا يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراجع، فإن كان من تشريع أخبره، وإن كان من نسيان تذكر، لكن ما يترك حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان بقول، أما إذا كان بفعل فإنهم يسابعون. قام إلى خمسة نقوم إلى خمسة، نسلم ركعتين نسلم ركعتين، لأن هذا محط تشريع، بس إحنا ما نفعله الآن مع الأئمة، لأنه ما ليس الإمام الآن محل إيه وحي ينزل عليه. خلعنا عليه في الصلاة، خلعنا عنهم في الصلاة كما جاء في الصحيح. خلع خاتمه عن منبر وألقى، خلعوا خواتيمه وألقاه في الفعل خلاص مباشرة. إنما إن يقول يمكن مراجعة، فاختلف الفعل عن القول. القول يستفسرون، الفعل ينفذون ويطبقون إلى أن يأتي بيان آخر، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اقتلوه اقتلوه اقتلوه. ثم قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها أربعة، ثم سرق أيضا خمسة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه. هو نهايته تكون كده، يبقى معنى النبي لما قال اقتلوه باعتبار المآل،
ثم دفعه، وهذا يعني كنت عالم من علام ايه نبوته، ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه، من عبد الله بن الزبير اللي هو مين ابو بكر، دفعه الى فتية من قريش من عبد الله بن الزبير، وكان يحب الامارة، قال امرون عليكم، يحب الامارة يعني في نفس الامارة، في شخصيات كده تخليه رقم اثنين ما يعملش حاجة، تخليه رقم واحد يعمل لك كل حاجة، في شخصيات كده خد بالك، هو في كده، ولهذا حتى في المجال الدعوة، حتى في المجال العلمي، شيخ يجي يمسك كده وتعلم لا يمكن تراه، أنا شرط أكون شيخ بس، أي يعني هقعد مع الطلبة بتاعه، وبعدين حتى لو جيب مرة مثلا مع الطلبة فيعني يبقى يعني شيخ كده، واخد بالك، حتى لو قال ما يقولش ما يسألش، لما يخبر يفتي ويتكلم، وهذا من أقبح ما يكون في طالب العلم. ولهذا أخرج البخاري في كتاب العلم معلقا قال لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، لو واحد يستحي حياء يمنعه من أن يسأل، حياء خجلا، ولا واحد يتعالى أن يسأل، فكل منهما محروم، هذا حرمه خجله، وهذا إنما حرمه كبره، واخد بالك، إنما الإنسان أسير. شوف موسى عليه السلام أعلى الناس في عصره، ومع ذلك لما دل على من هو أعلى منه بمسائل رحل، ما قالش أنا أعرفك بنفس الأول بس أنت ممكن ما تاخدش بالك مني، أنا النبي الله وكليمه ورسوله، اصطفاني بكلماتي ورسالاتي، وكان في يعني مرة واحد بيسألني سؤال كده فقلت لا أعلم، فأنا ربنا عاتبني وقال لي بقى أروح لهم. لا طبعا، خد بالك، لا طبعا، إنما إيه، ها، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستمع صبرا، وكيف تصبر على ما تحدث خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. خد بالك، هذا هو الذي ينتفع وينتفع به وتحصل بركة إيه، وتحصل بركة فيه. فهناك شخصية تخليه مدير إدارة ينتج لك، تخليه هو رئيس المجلس ينتج لك، تخليه هو اللي يعمل كذا ينتج لك، غير هذا لا، واخد بالك. لكن طبعا هذا في الصفات المذمومة، لكن مثل عبد الله بن الزبير ليس عنده مثل هذا الذم، ولكن هو صاحب شخصية، مثل ما كان في معاوية رضي الله عنه، فكأنما ولد للملك يعني وهو صغير، ولذا يذكرون والله أعلم صحة هذا، لكنها مشهورة في السير، لما قالت النسوة لأمه إن ابنك هذا سوف يملك العرب، قالت إيه، بئس هو إن لم يملك إلا العرب، أو كما قالت. فهناك شخصيات في هذا، حتى تجده في الأطفال، حتى من الصغر، في الأطفال من الصغر تجده غير إيه، عنده شخصية وعنده حضور، إن كانت هذا في الخير ولا يمنع ذلك من الفضائل فلا إشكال، فلا إشكال. وأما إذا كانت تحمل الإنسان على فعل الرذائل، لا، على فعل الإيه؟ الرذائل، هذا لا. نعم. فكان فأمروا عليه، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه، يعني هو اللي يبدأ له. طيب إيه، هذا الحديث هو بوابة له بباب قطع الرجل من السرق بعد اليد، لأنهم تابعوا القطع حتى قطعوا قوائمه الأربع. هذا فيه مسائل مهمة نقف إيه يعني عندها. أولا كلام السندي يقول إيه، سبحان من أجرى على لسانه صلى الله عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره. تمام، اختلاف أهل العلم في أي اليدين تقطع وفي محل القطع، أي اليدين تقطع الأول كده، اليمنى ولا اليسرى، وما محل القطع. فذهب الجمهور إلى أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى، واحتج بقرة ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم قال هي قراءتنا، يعني أصحاب ابن مسعود
يبقى تقطع اليد اليمنى واحتج بقدر مسعود فاقطعوا ايه ايمنهما. طبعا قراءة الصحابي هل يحتج بها ام لا خلاف عند اهل العلم. هي لا يتعبد بتلاوتها، الانسان ما يقرأ بها في الصلاة، لكن هل يؤخذ بها او لا؟ فمنهم من قال يؤخذ بقراءة الصحابي لانها ان لم تكن قرآنا فهي قوله، فهي ايه قوله فتواه، وان كانت قرآن خلاص فهي قول قوي بالنسبة للصحابي. ولهذا اخذنا بقراءة ابن مسعود، او استحب العلماء التتابع في صيام الثلاثة ايام بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات، فاستحبوا الايه التتابع. فذهب الجمهور الى ان اول شيء يقطع من السارق اليد الايه اليمنى، واستدلوا بقراءة ابن مسعود. ونقل فيه عياض الاجماع وتعقب. نعم قد شذ من قال إذا قطع الشمال أجزأت مطلقا، كما هو ظاهر ما ذكره البخاري عن قتادة حيث قال: وقال قتادة في مرة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك، يعني إذا قطعت الشمال خلاص يكفيها. وقال مالك: إن كان عمدا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق. وكذا قال أبو حنيفة، وعن الشافعي وأحمد قال في السارق قاله في الفتح، وقال البخاري في صحيحه وقطع عليه من الكف. يبقى إذن هذا بالنسبة للمحل. يبقى المسألة الأولى اللي هي في أي اليدين تقطع، الجمهور ذهب إلى الإيه إلى اليد اليمنى، وهذا يعني الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الإيه وهو الراجح. طيب محل القطع، قال البخاري في صحيحه وقطع علي من الكف، قال في الفتح أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطع، وقد اختلف في حقيقة اليد، فقيل أوله من المنكب، وقيل من المرفق، وقيل من الكوع، وقيل من أصول الأصابع. يبقى عندنا أربعة: اليد، حقيقة اليد يطلق عليه، قيل اليد من المنكب، وقيل من المرفق، وقيل من الكوع، وقيل من أصول الأصابع. ده بالإطلاق في اليد تطلق على هذا وذاك وكذا إلى آخره. لكن هل هذا يعمل به في السرقة وقد قال الله عز وجل فاقطعوا أيديهما وأطلق، أيكون الإمام مخيرا، أو هناك عرف شرعي خاص؟ هل نلجأ للعرف العام ولا نعمل بالعرف الايه، ولا هناك شيء خاص؟ قال: فحجة الأول يعني في الحقيقة اليد انها من منكب تطلق الايدي على انا عرف تطلق الايدي على ذلك، ومن الثاني الى المرفق آية الوضوء وايديكم الى المرافق، ومن الثالث الكوع آية التيمم. ففي القرآن فسحب وجوهكم وأيديكم منه، وبينت السنة أنه إيه الكف. وأخذ بظاهر الأول بعض الخوارج، ونقل عن سعيد المسيب واستنكره جماعة، يعني أن اليد تقطع من المنكب، أخذ بذلك بعض الخوارج، وهو أيضا منقول عن سعيد المسيب. شوف الإمام الجليل، ما في أحد سبحان الله يقلد في دين الله أبدا، يعني لو كان يقلد لقلدنا سعيدا وقلدنا مالكا والشافعي. يعني الواحد حتى يكون عنده ترفع في التقليد، ما يجيش يقلد مثلا عيل في الجامعة مثلا، ولا واحد مثلا يدي أوامر لسه ابن يومين، لا الواحد حتى يتحط في اسمه. أنا لو أقلد ولا ابن باز، حتى ولا ابن باز أصلا، لا ابن باز ولا عثمان، ولا أقلد دول ما تأتي تقلد أحدا في دينك، حتى من أول وبكر وانت نازل، خد بالك. نعم، لكن منع هذا التقليد إلا من عامي، من عامي ما يعرف العلم، هذا يقلد أورع وأعلم الناس فيما يرى. هذا يقلد، التقليد ليس حراما مطلقا، إنما التقليد الذي يكون من العام فاسألوا على الذكر. وطالب العلم إذا لم يكن عنده معرفة بالنصوص أيضا يقلد في ذلك، لكن يقلد يعني إيه؟ هو بيسأل من يرى أورع ليعمل ديانة بذلك، فإن بان له بعد ذلك خلاف القول الذي قلده في شيخ في الشيخ الفلاني وجب عليه أن يرجع إلى صحة هذا الإيه؟ الدليل. والثاني لا نعلم من قال به في السرقة، إنما مسألة برضو للأسف الشديد للأسف تحصل عند يعني بعض الطلبة يقول لك إيه خلاص يا أخي أنت لك مشيخ، قلنا لي مشيخ أنت لك واحد وأنت أو شتى أنت مثلا أنت تمنعني من أقلد الشيخ فلاني، خلاص أنا بقلد الشيخ فلاني. لا، هذا تجرؤ، هذا لا يجوز، أنت آثم، ما في حاجة اسمها أنا لك مشيخ قلنا لي مشيخ، لا لا، أنت عندك علم بقولك بأدلته ورد على قولي ولا ما عندك، أنت تتبع الدليل، ما في حاجة اسمها خلاص يا أخي أنت لك شيخ وكل شيخ، ما في حاجة اسمها أنت لك شيخ وكل شيخ. المسائل ما ليست بالمشايخ، إنما المسائل بالأدلة، مسائل بالإيه؟ بالأدلة. إذا عرفت أنا الدليل وقد تعبدت بدليل على مدار 20 سنة وعرفت دليلا آخر خلاص. يعني أنا مثلا لو أني قرأت لابن عبد البر قوله ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بخلاف ذلك، صراحة عندي هذا دليل. دليل يعني إيه؟ إذا ما اطلعتش على الدليل نفسه واطلعت على قولة ابن عبد البر، فأنا أقدم قول الفقهاء على نظري على طول. طيب فبان لي أن هذه المسألة التي ذهب إليها هذه الجماهير أنهم أقاموا على دليل كذا وتركوا الدليل الخاص، أقاموا على الأدلة العامة في أن مال المسلم لا يستباح إلا بدليل وكذا وكذا، وأنا ما كنت أعرف النص الخاص، فلما جاء النص الخاص أقولي بقى خلاص أنا على الجماهير. لا، مش معقول الجماهير دول ما يعرفوش، معقول طب أن يهمل واحد أن يهمل اثنان أن يهمل الجمع هذا؟ لا 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 لا, لا. هذا كلام باطل طبعا. أبو بكر عرف الحق وجهلته الأمة كلها، عرف أنه يجب قتال المرتدين وإن شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجهلت الأمة ذلك كلها، وكان الحق معه رضي الله عنه. الأنصار كلهم جهلوا تعيين القرشي حتى علم ذلك الصديق رضي الله عنه ودل الأمة على ذلك. عبد الرحمن بن عوف جهل الجيش كله حديث إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها، حتى جاء عبد الرحمن فعل. أبو بكر رضي الله عنه عن جلالة قدره ما عرف ميراث الجدة حتى علموا إياه محمد بن مسلم. عمر على جلالة قدره خفيت عليه سنة الاستئذان حتى علمه أبو موسى لما قال إذا بأتني بشاهد، فقبل أبو موسى قال أصغر القوم تعال أبو سعيد قل له عمر رضي الله عنه، جاب أصغر الناس يعلموا هذه السنة. ما الدين لا يتشى فيه باباوات، ما عندنا بابا، إنما عندنا أدلة. الكبير قدره يحفظ وعلى الرؤوس، ولهذا لا ينبغي أن تكون أيضا في نفوسنا نعرة التطاول، يعني ليش يقول الفقهاء زعكم فقهاء، لا 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 لا. ولهذا احنا نؤصل انه ليس قول الجماهير حجة، لكن نؤصل هيبة الجمهور، لابد ان يهاب الانسان الجمهور، جمهور العلماء، انت تؤصل ان الحق يكون في خلاف قول الجماهير كثيرا، لكن في نفس الوقت تؤصل هيبة الجمهور. يعني ما أتعامل مع الجمهور كما أتعامل مع الواحد، أن يذهب المسألة واحد أو اثنين غير أن يذهب المسألة أقول لا أعلم مخالفا مثلا، أو الجماهير، أو هذه المسألة عليها الفقهاء الأربعة، اتفق الفقهاء الأربعة على كذا، فلا تبقى أقول لا. لاحظوا يا أخوان، المسائل لابد أن تأخذ بتمامها وكمالها. العالم ما يقلد لكن يبجل، الجمهور ليس حجة ولكن له الهيبة. ولهذا أنا حينما أبحث مسألة فيها الجمهور لابد أن تكون عندي الهيبة القاطعة من سهولة المخالفة. إن أنا لا لا لا، لأن الجمهور مظنة الحق معه، مظنة، خد بالك. ولهذا لما يجي مثلا ابن تيمية يخرج عن الجمهور مثلا في مسألة الطلاق، بل ابن عبد البر يعتبر أن من خالف الجمهور في هذا وأن الطلاق في ثلاثة يقع ثلاثا إذا خلف الجمهور بعد ذلك واحدة أو الطلاق في الحيض ما يقع، ها يعتبر وابن المنذر وكذا، يعني خلاف هذا القول شاذ. لكن لما أجي إلى قول ابن تيمية وهو أصول ويجول في رد هذا، وأنا أذهب إلى قول ابن تيمية، هذا بالرجوع ابن تيمية في مقابل هؤلاء اللي عد خلافه شاذا، ده أنا لابد أكون على يقين، أسبر وأبحث وآتي بكلام ابن تيمية من اليمين والشمال، ولا أجر أن 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 أقول بترجيح قولي إذا بنى لي الدليل كوضوح الشمس في رابعة النهار، وهو كذلك في هذه المسألة، وكذلك في هذه المسألة، فلن تجد دليلا صريحا صحيحا بوقوع الطلاق في الحيض. لكن أنا أهاب، أخاف، لابد أن أذهب وأتدين بهذا، مش مسألة طب أنت دي التالتة خلاص يقع، لا يقع طالما التالتة عشان بس ما نفرقش العيلين وبتاع، أنت عندك عيال ده خلاص أخذ بكلام إيه ده يلبع كاكا دي أصلا، ايه هذا انت آثم، ايه في حاجة اسمها انه نجيب التالتة طالما التالتة وجينا بقى هنفرق البيت واصل يعني والبعد الاجتماعي، احنا ايه ده ايه الكلام ده، ما ينفعش في حاجة اسمها، احنا مش بنوزع، ده فرج محرم ولا حلال، ده فرج يا يبقى حرام يبقى حلال، تروح فين؟ لا، او اي واحد يستفتيك يا شيخ انا طلعت زوجتي مرة تالتة بس هي كانت حائض يا شيخ، ها ده انت مفتي بقى ما شاء الله عليك، ده وانت بتتصل ليه ده انت مفتي؟ لا لا لا، هذه مسائل خلي بالك، هيبة الجمهور لابد ان تكون في قلب طالب العلم، هيبة الجمهور يعني ما يجيش بقى تقريرك للدليل وكذا يجعلك تتطاول، لا لا، ولا عالم واحد كان معروف بالسنة وبالعلم، انا حين اخالف ابن باز او اخالف العثمين او اخالف الالباني وهو عالم واحد، وخد بالك، لكن لابد ان اهابه، أنا هذا مش مثلا الألباني لا دعك ابن باز ما. لا. لا 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 لا، العلماء اللي هم العلماء أهاب الواحد، إن خالفت أنت الواحد وهو أعلم منك ومعروف بالعلم وكذا تهابه، فضلا بقى عن الجمهور تجيش المسألة لا لا ده عادي، لا، مسائل على الجمهور لابد أن يقع في قلبي هيبة الإيه الجمهور، وإذا ذهبت أنا بعيدا عن كلام الجمهور فلا بد أن أكون متيقن فيما يظهر لي ترجيح قولي. كذلك مثل ما يستعمل الإخوة الذين يعملون في التخريج والتحقيق وكذا ونقد الحديث، فما يوصل العلماء مثلا من إن الترمذي مثلا عنده تساهل مثلا في التحسين، الحاكم مثلا في التصحيح، ابن حبان في التوثيق أو كذا، يوم يجعل دي قاعدة التطاول، هذا وثقه ابن حبان، لا ابن حبان ما هذا الترمذي، لا دعك من تحسين الترمذي دعك من هذا، لا دي مش قاعدة على فكرة زي ما احنا فاهمين. أما يقال تساهل أي وضع شرطا معينا حصل به تساهل، ولا يعني التساهل عدم الصحة، لأن العلماء النقاد قسموا، فمنهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم المتوسط، فلا يعني المتشدد انه مصيب او المتساهل انه مخطئ، فيبقى كل حديث يقول فيه الترمذي حسن يبقى خلاص دعك منه اصعد التساهل، او الحاكم عنده تصحيح لا دعك منه، لا 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 طبعا هذا لا يكون، انا من فالبعض يظن ان رتبه الحسن أو رتبة الترمذي أو رتبة الحاكم أو رتبة ابن حبان أنها تنزل عشان كده، لا دي شروط بيضعها العلماء، يعني هل رتبة مسلم نزلت لما كان شرط البخاري أعلى؟ دي شروط ووضع صعب شروط، هل رتبة النسائي الآن تنزل لما نجد أحاديث ضعيفة فيه؟ هو يقدر أن يضع أحاديثه كلها صحيحة، لكن هو بيطلب الضعيف والصحيح لصنع حديثية، صناعة حديثية أخرى، لطائف سند، لطائف متن، حكم على، ولهذا هم يذكروا ضعيف وينتقدونه هم أنفسهم. لكن ليه؟ لعل هنا إثبات سماع، إثبات وصل منقطع، أخذ بالك كذا إلى آخره. يعني صناعة حديثية عليها، مش الصحيح هو ذكر الأدلة الصحيحة بس، مش الأحاديث، مش السنن والصحاح وكذا قصدهم وذكر الأحاديث فقط، إنما ذكر صناعة حديثية. زي مثلا الترمذي يحط إيه كلام أهل العلم، واخد بالك، هو قصده هذا. أبو داود مثلا يضع الأدلة التي تصلح للاحتجاج، يحتج بها الفقهاء، دي شروط، دي ناس بتتميز وتتفاوت في انتقاء أبواب من العلم. فأنا بضع صحيحي هذا أو بضع مسندي أو بضع سنني على شرط أريد أن أضيفه في باب الحديث علما، وإلا ابن ماجه أو داود أو النسائي أو الترمذي قادر كل واحد فيهم أن يضع سننه صحيحة فقط، يعني ليس الضعيف في ذلك عن غفلة أو ظن ذلك صحيحا، لا طبعا. وأنت ترى القراءة، شوف النسائي لما ذكر حديث رافع بن خديج والاختلاف عليه، ومر معنا كم باب الاختلاف على ابن شهاب الزهري، الاختلاف على كذا، هو بيذكر كل هذه الطرق عشان يبين لك الشاذ، الرواية الشاذة من الرواية المحفوظة. فطالب العلم ما يجيش ياخذ العبارات دي من العلماء ويتطاول بها. خلي بالك يا اخوانا، ارجو ان تنتبهوا لهذا، انتبه في فرق بين ان احنا نقعد انه الحق مع الدليل ولو خالف ذلك جماهير الارض، وبين احترام الجماهير وهيبة الجماهير، بل احترام العالم الواحد. طبعا ده قصدنا في العالم، العالم الذي هو العالم عنده آلات العلم والاجتهاد، هذا العالم بمعنى العالم، والعالم الذي على منهج رسالة الجماعة والجماعة. أما المتعالم والضال فليس داخلا في الباب. لما نتكلم عن، فدي قواعد كلها يكمل بعضها إيه، يكمل بعضها بعضا. فابن المسيب رحمه الله تعالى يذهب إلى القطع من الإيه، من المنكب، وهذا استنكره جماعة. نعم. والثاني وهو من المرفق لا يعلم من قال به في السرقة. والثالث وهو من الكفي، هذا ما قاله الجمهور، ونقل بعضهم فيه الإجماع، ونقل بعضهم فيه الإيه؟ الإجماع. ولهذا وقع الخلاف في محل القطع بناء على خلاف إيه؟ حقيقة اليد تطلق عليه وعلى إيه؟ ولكن طبعا القول الصحيح هو قول الجمهور أنه يقطع من الكف، هكذا قطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خص النبي حقيقة عرفية صارت حقيقة شرعية يعمل بها، زي الصلاة في المطلق هي الدعاء، ولكن عند الحقيقة الشرعية هي أقوال وأعمال مخصوصة. نعم. كما خص الوضوء إلى المرفقين ويديكم إلى المرافق. طيب، مسألة في اختلاف أهل العلم في قطع أيدي السارق وأرجله، هذه مسألة مهمة جدا. بعد قطع اليد الأولى عندك حاجة إيه؟ الله يديك، أنا حاسس أنك تسأل سؤال عام، يعني إيه ضوابط الاتباع؟ هذا عايز ضابط الاتباع من أول ما درسنا إلى الآن إلى أن ننتهي، هذه ضابط الاتباع، هذا واضح من كلامنا الآن. إيه ضابط الاتباع؟ قلنا عالم مجتهد، قلنا عالم من أهل السنة، قلنا دليل، كل هذا أنت استنبط بقى أنت، إنما أنت دي عايزة محاضرة بقى، يبقى ناخدها واحد اثنين ثلاثة أربعة. إحنا مش بنملي الآن، إحنا بنضع ضوابط لابد أن تفهم، واخد بالك؟ يعني إيه ضابط الاتباع؟ إحنا من سعيدة بنقول إيه ده، كل اللي إحنا قلناه من سعيدة دي ضوابط اتباع. ايه بقى انت فهمت من كلامنا الان؟ هي ضابط الاتباع، يعني الدليل، والدليل طبعا ده فيه ضوابطه، نفس الدليل فيه ضوابطه، لابد ان يكون الدليل صحيحا، لابد ان يكون سليما من المعارض، يعني ما تجيبش دليل بس منسوخ، ما تجيبش دليل بس عام خصص، ما تجيبش دليل بس مطلق قيد، بعد ما خلص الدليل من ايه من اموره كلها ويبقى الدليل صحيحا سالما من معارضة، اجيبه بقى هذا الدليل، واخد بالك؟ طيب عارضه الجماهير، لا عبرة باعتباره. طيب حين اقول عبرة باعتبارهم كده وبس ارميه في سلة المهملات، لا، عندي قررنا هيبة الايه، هيبة هذا، ولابد الاحترام، ولابد التبجيل، ولابد الرجوع، ولابد التفنيد، ولابد النقد، ولابد كذا وكذا، ولو كان عالم واحد فضلا عن الجماهير. طيب اختلاف اهل العلم في قطع ايدي السارق وارجله، قال في الفتح واختلف السلف، يقول حافظ في الفتح واختلف السلف في من سرق فقطع ثم سرق ثانيا، فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى، يبقى اليد اليمنى رقم اتنين بقى الرجل اليسرى، عشان ما عطلش منفعة ايه اليدين مرة واحدة، لان لو عطلت بقى كده انتهى، لكن ايد ورجل اهو يتعكس على رجل ويقضي مصلحته بايد، واخد بالك؟ فقال الجمهور تقطع رجله اليسرى ثم ان سرق فاليد اليسرى، ثم ان سرق فالرجل الايه اليوم، يبقى كده على هذا الترتيب، اليد اليمنى الرجل اليسرى، واخد بالك؟ اليد اليسرى الرجل اليمنى. طيب ليه اليد اليمنى يقابل الرجل اليسرى؟ اي بقى فيها توازن، يعني بقى دي مع ديت فيها شيء من التوازن، بخلاف ما تكون اليد اليمنى مع رجل الايه اليمنى. طيب واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة وبأنهم فهموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيا إلى أن لا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق بعد ذلك عزر بعد الأربع بقى مرات وسجن، وقيل يقتل في الخامسة، قاله أبو مصعب الزهري المدني صاحب مالك اللي له رواية للموطأ. وحجته ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، الحديث. ومصعب قال النسائي هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت راويه ليس بالقوي، وقد قال بعض العلم كابن المنكدر والشافعي إن هذا منسوخ، وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور، النبي لما قال اقتلوه هذا خاص بالرجل، فكأن النبي اطلع على أنه واجب القتل، يبقى هذا قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر خاص، ولهذا أمر بقتله من أول مرة، وطبعا معروف حد السرقة ما يقتل من أول مرة، ده في الخمسة هذا في الخلاف، فيكون ده لخصية هذا الرجل لاطلاع النبي على موجب لقتله، ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض، وهذا وقع في نفسي أنه يكون من المحاربين، يعني أخذ حد الإيه الحرابة لكونه من المفسدين في الأرض. المهم ليه العلماء يقولوا هذا الكلام؟ لأنه معارض للمحكم، لأن هذا حيث معارض للمحكم، وما المحكم؟ القاطع، ما ذكر القاتل، ما ذكر القاتل. فالأول ننظر الحديث من جهة صحته وضعفه، إن ضعف الحمد لله خلاص كفانا عن المعارضة، المشكلة إذا صح، فإن صح يحمل على الشذوذ لأنه خالف، أو على معنى خاص لا يتعارض مع المعنى العام، كحديث أيضا قتل شرب الخمر في الرابعة، ولهذا ذكر الترمذي رحمه الله في علل أحاديث قال وليس عليه العمل، معناه صحيح بس ليس عليه العمل لمخالفتها إيه للمعاني. والواجب على الإنسان في مثل هذا أن يأخذ بالمحكم وأن ينظر إلى الحديث الذي يخالف المحكم، فإن ضعف الحمد لله، إن صح فيحمله على الإيه على الشذوذ. زي عندنا مثلا حديث ابن عباس إنه تزوج ميمونة، إنه تزوج ميمونة وهو محرم في البخاري، لكن ما نعمل به ونقول هذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه إيه عارض الصحيح، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح ليه المحرم، ودعم ذلك تصريح ميمونة بأنه تزوجها في غير إحرام. طيب قال الحافظ والحديث يشهد من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النسائي ولفظه أن النبي أتي باللص فقال اقتلوه. تمام. فقال أبو بكر كان النبي أعلم بذلك. قال النسائي لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. قال الحافظ نقل المنذري تبع لغيره في الإجماع، ولعلهم أرادوا أنه استقر على ذلك، وإلا فقد جزم الباجي في اختلاف العلماء أنه قول مالك، ثم قال وله قول آخر لا يقتل. وقال عياض لا أعلم واحد من أهل العلم قال به إلا ما ذكر أبو مصعب صاحب مالك المختصر عن مالك وغيره من أهل المدينة، فقال ومن سرق من بلغ الحلم قطع يمينه ثم إن عاد فرجل اليسرى ثم إن عاد فيده اليسرى ثم إن عاد فرجل اليمنى، فإن سرق في الخمسة قتل كما قاله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبد العزيز. وهناك قول ثالث تقطع اليد بعد اليد ثم الرجل بعد الرجل، يعني باليد اليمنى ثم اليد اليسرى والرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. نقل عن أبي بكر وعمر ولكن لا يصح. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن القاسم بن محمد أن أبا بكر قطع يد السارق الثالثة، ومن طريق سند بن عبد الله أن أبا بكر لما قطع رجله وكان مقطوع اليد ورجال السندين ثقات مع انقطاعهم. وفيه قول رابع تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع، تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، يبقى اليد اليمنى والرجل اليسرى وبعدين الرجل اليمنى وفقط. أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعب عن علي ولكن سنده إيه؟ ضعيف. ومن طريق أبو الضحى أن علي نحوه، يعني قطع مثل ما ذكر يعني هنا، ورجاله ثقات مع انقطاع. وبسرد صحيح عن إبراهيم النخعي كانوا يقولون لا يترك ابن آدم مثل بهيمة ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها. وبسرد حسن عن عبد الرحمن بن عائذ أن عمر أراد أن يقطع في الثالثة فقال له علي اضربه واحبسه ففعل. وهذا قول النخعي والشعبي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وفيه قول خامس قال وعطاء لا يقطع شيء من الرجلين أصلا على ظاهر الآية فاقطع أيديهما، وهو قول الظاهرية. قال ابن عبد البر حديث القتل في الخامسة منكر، وقد ثبت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وثبت السرقة فاحشة وفيها عقوبة، وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرؤون ومن قتل منكم متعمدا، ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين، وإنما قالوا جمع ذلك بالسنة. انت من الفاتح كلام عبد البر كلام قوي ولكن يتتبع في مواضع. شوف ماذا يقول. قال ابن عبد البر حديث القتل في الخمسة منكر اللي هو حديث أبو بكر ولو صح تمام، وهذا فعلا منكر، إما أن يحمل على المعنى الخاص فيكون خاصا، وقد ثبت لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث وليس من ذلك الايه السرقة. طيب أما من قال بالاختصار على اليدين لأن الله قال فاقطعوا أيديهما ولا يقطع من الرجلين شيء، وهذا قول، قال وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون والسرق والسرقة، إذن هم أعلم. طيب كما اتفقوا على الجزاء في الصيد وإن قتل خطأ وهم يقرؤون ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، قالوا وقد جعلوا ذلك في الخطأ من باب الضمان، لأن بنوا ذلك على قاعدة الضمان العام، الضمان لا يفرق بين الخطأ والإيه والعمد، فهم يقرؤون القول متعمدا قالوا بالضمان. ومع أنه نقل ذلك عن يقول كما اتفقوا على الجزاء يعني الصحابة، إلا أن القول بأن جزاء الصيد في المتعمد فقط هذا القول الراجح، وإلا لألغي هذا الوصف ولم يكن له اعتبار. ثم قاعدة الضمان تختلف عن قاعدة الجزاء، ها؟ قاعدة الضمان تختلف عن قاعدة الايه الجزاء، فالضمان لحق أدمي أما الجزاء هذا عام. طيب ويمسحون على الخفين
وهم يقرؤون غسل الرجلين طبعا وجود السنة، بل القرآن ورد أيضا بغسل الرجلين في قراءة إيه؟ الجر. طيب، والذي يترجح من هذه الأقوال؟ إذن هي الأقوال خمس، حد يذكرها كده؟ اذكر هذا عشان تقوم يلا.
والثاني قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى وتوقف، يبقى اليد
دي قولين. هي
الثالث تقطع اليدين فقط، قول الظاهري. الرابع لا
اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل،
اليدين
اليدين معي. خامس ها ما انت جايز ما صلكش الخامس. قطع ليه؟
قطع اليد اليمنى ثم اليسرى ولا قطع على قدر متضاف
القتل. عندنا نعم الصيغة الخامسة القتل بعد التتابع، هذا في القتل. وبعدين ايوه دي قول القول، وبعدين الأربعة على هذا الترتيب المعروف بالمخالفة مع التعزيل، وبعدين اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل، وبعدين الرجل اليسرى بعد اليمنى ثم لا قطع، يعني اقتصر على الثلاثة، الرجل اليمنى بعد اليسرى ويتوقف بعد ايه؟ بعد اليد اليمنى. طب والخامس اللي احنا ذكرناه انه يكون في اليدين ايه فقط، بعدنا خمسة. نعم، والراجح من هذا كله وقول الجمهور في الترتيب اليد اليمنى اليد الرجل اليسرى اليد اليسرى الرجل الايه اليمنى، ثم بعد ذلك بقى ايه يعذر بحبس او ضرب او كذا. الايه ايضا الى الكعبين، ايه انما ما قطش الساق يكون الى. ابن القيم رحمه الله تعالى تعقب من ادعى الاجماع دي نعم في مسألة شرب الخمر، طيب لعلنا نقرأ كلام ابن القيم برضو في الله. قال وتعقب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع على عدم القتل والنسخ في مسألة قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقال أما دعوى الإجماع على خلاف فلا إجماع، أما دعوى الإجماع على خلافه أنه لا يقتل شارب الخمر يعني في الرابعة فعلى خلاف فلا إجماع. قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عم ايتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله، وهذا مذهب بعض السلف، يبقى هنا إجماع منتقد. وأما ادعاء نسخ بحديث عبد الله بن حمار فإنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة ومنافاة الأمر بقتله. وأما دعوى نسخ بحديث حديث أمير المسلم إلى ثلاث فلا صح لأنه عام، وحديث القتل خاص، والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزير بحسب المصلحة. فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينتجوا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه 80، وقد جلد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 40، فقتلوا في الرابعة ليس حدا وإنما هو تعزير بحسب المصلحة. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق إن صح، والله تعالى أعلم. هذا كلامه في مختصر السنن. يعني ابن القيم يرى ايه؟ يرى ان القتل في الخمر بعد الرابعة والقتل في السرقة بعد هذا مر حتى لا يهمل الأدلة فيعمل بها كلها، ان هذا يحمل على الايه؟ على رأي الإمام، ويكون من باب التعزير لا من باب الايه؟ لا من باب الحد. وهذا القول الحقيقة ما يبعد، وإن كنا لا نجزم به لكن هذا القول إيه ما يبعد يعني إن رأى الإمام، يبقى هذا محمول ليس المعنى الخاص، بل هذا محمول إيه؟ لرؤية الإمام. طيب في حاجة في الباب الأخير ونخلص باقي باب بس ولا ايه؟
ماشي خد يلا عشان بس نكتب الصلاة.
قال رحمه الله: باب قطع اليدين والرجلين من السارق. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فقطع. فأتي به الثالثة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه فانصدعت الإبل. ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك. ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم ألقيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة. قال أبو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم. قال: القطع في السفر. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس عن جنادة ابن أبي أمية قال: سمعت بصر بن أبي أرطى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. قال: أخبرنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر وهو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق العبد فبيعه ولو بنش. قال أبو عبد الرحمن: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.
نعم، هذا أيضا قطع في السفر، فالنبي قال: لا تقطع الأيدي في السفر. اختلف أهل العلم في قطع السرق أيضا في السفر، فقال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد فين في السفر. ليه؟ مخافة أنه يضعف فيترك الإسلام ويرتد فلا يقام الحد عليه بأرض العدو، فإذا خرج إما من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصاب، يعني مش بيسقط الحد مش بيسقط ولكنه إيه؟ يؤج. نعم. ويشهد لما ذهب إليه الجمهور حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الليل لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر. هذا قول الإيه؟ الجمهور، لأنهم يرون إقامة الحد في السفر. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه كذا في المنتقى. قال في النيل اللي هو الشوكاني: وحديث عبادة أخرج أوله الطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوائد وسند أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحة عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر، ولا معارضة بين الحديثين، لأن حديث بصرة أخص مطلقا من حديث عبادة، فيبنى العام على الخاص، وبيانه أن السفر المذكور في حديث عبادة أعم مطلقا من الغزو المذكور في حديث بصرة. كلام جميل، لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون، وأيضا حديث بصرة في حد السرقة وحديث عبادة في عموم الحد. الله أكبر، يا سلام، شوف هذا يعني كلام العلماء. ولهذا نقول يا أخوان: لا غنى أبدا عن كلام العلماء وفهم العلماء. وبهذا جمع الشوكاني بين الحديثين، فما ذهب إليه الأوزاعي من عدم إقامة الحد في سفر الغزو هو الراجح للحديث. يعني احنا الان عندنا حديثان يا اخوان، لا تقطع الايدي في السفر، هذا حديث، وحديث عبادة جهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم واقيموا حدود الله في الحضر والسفر، اقيموا حدود الله في الحضر والسفر، لا تقطع الايدي في السفر. يبقى عندنا هذا ايه يعارض ظاهره هذا. والى كل من الحديثين ذهب جماعة من العلماء. شوف بقى يعني جمع الشوكان الحسن، جمع الشوكان الحسن بيقول ايه، بيقول ولا معارضة بين الحديثين. كيف؟ لان حديث بصرة، طبعا هي بصر بن ابي أرطاة، لان حديث بصر اخص مطلقا من حديث عباد، فيبنى العام على الخاص. وبيان ان السفر المذكور في حديث عبادة اللي هو يبقى اللي هو اقيموا الحدود في الحضر والسفر اعم من ان يكون سفرا للغزو الذي هو في حديث بصر، لان المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون. وايضا حديث بصر في حد السرقه، وحديث عباده في عموم الحد. فنقول السفر الذي يكون فيه الغزو، السفر الذي يكون فيه الغزو اللي هو في حديث يعني عباده قال اقيموا حدود الله في الحضر والسفر، فحديث عبادة أعم مطلقا من حديث الغزو، لأنه قال في السفر مطلق السفر في الغزو وغير، وحديث بصر يحمل على السفر في الغزو، وبالتالي لا تعارض. يعني لا يعني المعنى لا تقيم الحد إذا كان سفركم للغزو فيخشى أن يرجع، أما السفر مطلقا لا أقيم الحد لأنه ما يخشى عليه من عدو، لأن السفر قد يكون إلى أرض عدو وقد يكون إلى أرض مسلمين. فلو منعنا الإقامة في السفر مطلقا ما الذي نخشى عليه؟ هو خشية أن يفتن، خشية أن يرجع، خشية أن يرتد. هذا يتصور فين؟ في سفر الغزو في أرض العدو، وعليه يحمل عدم إقامة الحد على ما إذا كان السفر للإيه؟ للغزو، وإقامات إذا كان السفر فين؟ في هذا. ده من باب آخر أيضا، أن يكون في السفر يمكن يقال الممنوع في حد السرقة لا في مطلق الايه الحد الذي في حديث عباد، وعليه نجمع بين الحديثين على هذا النحو. قال حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغ رجل مرأة أقيم عليهما الحد. ما شاء الله، شوف مسائل كثيرة. طيب الولد إذا سرق، المرأة إذا سرقت، إذا كذا، هل في حد للسن في إقامة الحد؟ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عطية قال كنت في سبي قريظة وكان ينظر، فمن خرج شعرته قتل ومن لم تخرج استحيي ولم يقتل، يعني أبقي يعني ليكون من العبيد. فدل هذا على الإيه؟ على أن إقامة الحد تكون على البالغ، ولأن إقامة الحد تحتاج إلى تكليف، والتكليف يكون إلا بالبلوغ. آخر باب في هذا تعليق يد السارق في عنقه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن علي عن الحجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه قال سنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق وعلق يده إيه؟ وعلق يده في عنقه. قال وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثني عمرو بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن حيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده وعلق في عنقه. قال أبو عبد الرحمن الحجاج بن أرطاء ضعيف ولا يحتج بحديث. أيضا حديث ثالث هو ضعيف، كل الثلاثة في الضعاف في هذا الباب. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا مفضل ابن فضالة عن يونس بن يزيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. قال أبو عبد الرحمن وهذا مرسل وليس بثابت. طيب كلام العلماء في هذا اختلفوا في تعليق يد السارق. ابن قدامة يقول ويسن تعليق يد في عنقه للحديث تمام، وفعل ذلك علي بن أبي طالب، ولأن فيه رضعا وزجرا لما نعلق يده الناس كلها إيه تعرف. وقال ابن همام المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه لأنه صلى أمر به، وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كل قطعة ليكون سنة، يعني نحمله على إيه ما إذا رأى الإمام، وإلا مش ثابت عندنا أن النبي قد فعل ذلك في كل إيه في كل يد قطعت. قال الشوكاني في نيل الأوطار في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليق يد السارق في عنقه، لأن في ذلك من الزجر ما لا يزيد عليه، فإن السارقة ينظر إليها مقطوعة معلقة فتذكر السبب لذلك وما جر إليه ذلك الأمر من الخسارة بمفارقة ذلك العضو النفيس، وكذلك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورة ما تنقطع به وساوسه الرديئة، إذا شاف أنه لو سرق ما قيمة سرق ربع دينار ها يعني ما قيمته مثلا جرام من ذهب قطعت يده تقطع اليد، يبقى من الذي يقبل على السرقة فتقطع يده فيكون هذا ردعا ولكم في القصاص حياة. وقال ابن انتهى من الشوكاني. وقال ابن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت، ويروي الحجاج بن أرطاء وطبعا ده ضعيف. وقال السندي والحديث قد حسن الترمذي وسكت عليه أبو داود وإن تكلم فيه النسائي، طبعا ما سكت عنه أبو داود كما هو قال هو صالح. والذي يظهر من ذلك أنه ليس هناك دليل إيه صحيح في ذلك، فقد يقال ذلك راجع للإمام وعلى حسب ما يرى من السارق نفسه، إن سرق وهو جريء عنده جرأة فإنه يعلق، إن كان في زمان تهاون الناس بذلك نعلق، وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل عدم تعليق الإيه اليد إذا قطعت، يبقى مرجع ذلك للإمام. هذا حاصل باب الكتاب السرقة وما فيه من هذه المسائل الضخام الحقيقة. جزى الله عنا خير أئمة الإسلام فيما بوبوه ودونوه من هذه البركة يا أخوان، شوفوا دي بركة، بركة هذا العلم، بركة علم السلف المسند بتبويبات العلماء، هو ده العلم بصحبه، هو ده العلم، غيره إيه لعب وتغريب الأمة وإضاعة أوقات. ها إضاعة إيه أوقات، ما يجيك واحد يربطك على كتابه منذ أن تلتزم على يديه إلى أن تموت وأنت على كتاب واحد مربوط عليه منه وإليه وبه وعليه، وتشرح وتختصر وتنظم، وكتاب وضعه واحد قد لا يكون له قيمة، لكن العلم حدثنا وأخبرنا تبويبات أهل العلم، شوف التبويبات التي تنتفع بها النسائي، وإذا انتقلت إلى الترمذي كذلك، إذا انتقلت إلى أبي داود فكذلك، هو ده العلم اللي الإنسان سبحان الله لا يشعر بالوقت. والله يا أخواننا يعني سبحان الله الواحد بيبص في الساعة عجيبة، يعني والله عجيبة يا أخوان، عجيب يعني الواحد ظنه كده لو الله يعطيه قدر يفضل إلى أن تخرج روحه ما يمل ما يمل، لأن علم مقدر دي لآلئ، يعني دي لآلئ، دي حاجات يا أخواني روحل فيها، بس الله طلع على ضعفنا فجمع لنا، وإلا أنت عارف الباب الواحد بالحديث تحت ده كان يرحل فيه الأشهر، بس إحنا ضعاف، فالله هيئ لنا ما نعرف به ديننا إن جمع، شوف هذا مسنن هذا سنن النسائي كلها عندك بين يديك في إيديك، شوف بتحمله باليد الواحدة يد واحدة بس تحمله باليد الواحدة. ها هذا النسائي بيد واحد عندك مجموع ومنقح ومحكوم عليه كل شيء ومشروح ومشروح ومع ذلك نزهد فيه. يعني النسائي مشروح مشروح محكوم على حديث محكوم على حديث مجموعة مجموعة. في شيخ هتروح تتلقى يعني انت الان مثلا هتروح تقول انا عاوز احمد بن عمرو بن الصرح عشان اخد منه حديث ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيسعوه في ابن مالك في دعاء على الجنازة اللهم اغفر له وارحمه. دي عشان تروح انت لاحمد بن عمرو بن الصرح هترحل فين وازاي؟ هو من بغداد ولا من خراسان ولا هو من الحجاز؟ لا سبحان الله نتقلب في الاسانيد. هو ده العلم هو ده العلم صراحة. إن لم يكن هذا فتضيع وقت تضيع وقت يا أخوان تضيع وقت. إن لم يكن هذا فإضاعة وقت. تقول لي بقى تقضي انت عمرك كله تقول طلع كرنيه ما تطلعش كرنيه علق مش عارف ايه حط ايه اعمل ايه سوي ايه واخد بالك وعلى قنوات ومساجلات ولك دعية ما شاء الله نفع الله عز وجل به الأمة هذا ايه ده. والله يا اخواني احنا لا نعقل ايه المراد ولا نعقل ايه علم. اقسم بالله قل من يعرف ما العلم ومن العلماء ما العلم ومن العلماء قل 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 اصلا من يعرف هذا قل من يعرف. اهو انه اكون حسن اللسان حتى يبكي الناس وتنتهي القصة ولا اعرف حلال من حرام؟ يعني شوف هذا الكتاب سرقة شوف الحدود والأحكام اللي فيه والتبويبات. ألا احنا لو حكمنا يا أخواني الإسلام الصبح هنعمل ايه؟ اللي يقولك نهيئ المجتمع بالأكل والشرب عشان أبقى أقطع إيده. ألا وانت هتهيئ بإيه؟ احنا نهيئ المجتمع أن يعرف الأحكام دي حتى إذا رزقنا الله بحكم الإسلام كنا على دراية مش أكل وشرب. ده احنا لازم نستغل ده وقت وقت هو نستغله. ده احنا مفترق الواحد يمسك كتابه وينزل مسجد مساجد المسلمين يعلم يا اخواني مش نروح على البرلمانات. ده الوقت اللي احنا ناخد كتبنا وننزل الى الميدان الى الساحة عشان نحكم مش احنا اللي نطالب بانه المغني والممثل ولعيب الكرة. ده انا اسمع امس مقطع من اعجب ما يكون على ظهر الارض. الناس دي من اضل البشر الناس دي من اضل البشر. المذيعة بتقول له انتوا مختارين ليه ابو تريكة والنظام يعني معروف يا اخوان احنا ناس بدأنا طول عمرنا ابو تريكة ايه ده. اسمع بقى الشعر زي اللي تسمعه في النسائي والبخاري. إنسان محترم إنسان خلوق إنسان له مكانة في قلوب المصريين وله مواقفه المشهودة وأصله وله أي ده مين ده ده اللاعب ده ده اللاعب ده طب اللاعب ده والله قد يعذر بجهل ما يعرفش فعلا اللاعب قد يظن أنه هو بكده بيخدم مصر ووطنه وكذا يمكن في حياته ما سمع أن الكرة دي حرام ولا حلال. لكن انت نازل تعمل ايه؟ انت كان الناس دي بتعطيك صوتها عشان تقول ابو تريكه وحمزاوي ومغني ونقيب الممثلين ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده؟ تقولي دليل دليل ايه يا ابني دليل ايه يا ابني وكتاب ايه يا ابني ومصالح ومفاسد ايه يا ابني؟ ده مفيش مناقشه معاهم ده مفيش مناقشه. وأقسم بالله لو صح البصق على واحد منهم لبسطنا. امتى والله يجي حكم الإسلام يا أخي؟ والله طالما اشتقنا حتى يؤدب أمثال هؤلاء. ألا إيه ده؟ إيه ده مركب لي دان وتقول لي سلفي؟ سلفي يا رجل؟ تقول لي فلان وعلان ما نقيب مصريين ولاعيب الكورة وعمال إيه؟ كل ما تستفزه يزيد. طب استحي على نفسك تقول شيخ يا راجل والله يا اخوان ما ذكر شيخ. انت عايز تقول ايه؟ اصل المرحله ديت لازم نشارك فيها كل المصريين المرحله دي لازم نشارك فيها كل المصريين. ايه ده ايه ده لسه هتقول برضه هتقول الاحزاب ديت على الدعوه اصلا فضلا تقول لي حزب سلفي وحزب اخواني وتقول لي اصل دول احسن من غيرهم، ويجي اصحاب الطمطمة واصحاب العمم بقى والشهرة يقول لك احنا مجلس كبار العلماء ولا مش عارف بيقولوا ايه اتفق على اني اختار، مش اختار تختار عبارة على ايه يا رجل، تختار ايه وتعمل ايه يا ناس، علموا بقى الامة الدين يا رجل، انت محدث امسك كتابك، استحي عن نفسك يا رجل، استحي عن نفسك يا رجل، امسك كتابك الله يهديك وقعد مع الامة علمها النسائي وابو داود، ايه فايدة حدثنا واخبرنا اللي تعرفها تتعلمها، انزل الامة، انزل مسجدك، انزل يا اخويا مسجدك، ما عادش في منع بين المحافظات، انزل مسجدك وانزل الأمة علمه، امسك البخاري ومسلم، امسك انزل انزل تحت تعمل ايه، ايه تعمل ايه يا رجل، ده انت على مشارف الموت، ايه تعمل ايه يا رجل، انزل ان كنت محدثا علم الأمة، انقذ الشباب اللي تحت رجلك ده مجاملات، وانت التاني اللي قاعد يتجول في الاستوديو ويمين شمال، وانت وانت انزل يا رجل، انزل حلم بقى الامه يا رجل، فين امن الدوله بيمنع دلوقتي، مش ده امن الدوله الطاغوت اللي انتوا قلتوا طاغوت والحمد لله قدر الله، فينك، انزل انزل حلم، انزل حلمه، انزلوا علموا الامه الان، كتب اهل العلم علموها عقيده، علموها توحيد، علموها عباده، علموها معامله، علموها ازاي تعرف ربنا، الامه مش عارفه من ربها، ما دينها، من نبيها، تجتمعوا عشان تجيبوا فلان، تجتمعوا عشان تقولوا ندخل الانتخابات ولا ما ندخلش، اجتماعات ما شاء الله على قدم وساق، فين الاجتماعات على تعليم الأمة الدين، ناس دي سبحان الله ما في توفيق، والله يا اخوان ما في توفيق، ولا يختلف في أمرهم، مش مثلا علم وبيرشح برضه بس يعني هو مش عايز يسيب المجال، لكن هو على القدم وساق في العلم، فين العلم؟ انت يا شيخ فلان انت، فين العلم الان؟ عايزين نقول لشبابنا دول، روح يا شباب في درس هنا ولا دي في درس هناك، خد كتابك، ها؟ فين؟ 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 يقول لك انت بتتنطط، انتوا لا تروا الى انفسكم، ايوه يا اخي، لا نرى الى انفسنا؟ ايوه يا اخي، لا نرى الى علم السلف، احنا ولسنا بشيء اصلا. نقرا مع الامه يا اخي، نقرا مع الامه، احنا ناس بنعرف نقرا بس، تعالوا انتوا العلماء، خدوا الامه، خدوا الطلبه مننا درسوهم، انتم اولى، انتم العلماء وانتم المشايخ، انتم فقهاء العصر، جنايه والله على المنهج يا اخوان، فين التقييد وفين وفين المنع دلوقتي، وفين ان الدوله يقول لك بطاقتك لاول مره، يلا خلاص الشباب ما عادش في بطاقتك ولا عادش في بتاعتك، خدوا الشباب بقى علموهم، مش واخدينهم على الميادين وعلى المؤتمرات وعلى سموها ايه ديت الواحد ياخد شقه اسمها ايه مقرات، وايه للاسلام، اوعى اوعى حد عرضك اللي ما يحط الصوت هيبقى مرتد، لا يستمعين على شيء واحد بس، ترى نغمته ان خطبوا ان طلع القنوات، احذروا احذروا الناس اللي بيقولوا ناس السبابه، فيه طائفه في المجتمع، فيه مش عارف ايه، في ايه في ايه، طب سيبهم حتى ربنا ينفع بيهم، سيبهم يا راجل، طب انت قاعد في بيتك نايم والناس دي قاعده من فجر ومغرب وعشاء، ناس بتعلم الامه يا راجل، الامه هو الطلب عرفوا اسماء الكتب الا من الناس ديت، هم عرفوا اصلا في حياتهم اسماء الكتب الا من هذا، من هؤلاء كمان يعني، لا تجمعوا الى 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 تقصيركم هذا التزهيد في العلم، ولا لا تريدون ان يبرز واحد او يظهر بالعوار بالضد، يا سبحان الله، يعني لما اكون محدث انا اولى ناس اعلم الامه السنه النساء كتاب قطع يد السارق، قطع السارق، خد بالك كتاب الايمان، والله يا اخي لو انت علمت كتاب الايمان من النساء ومت أحسب أنك قمت بما عليك، لكن مشايخ وخلاص يعني شهرة، عايزين يبقى الواحد إمام العصر بدون شيء، حرام يعني الحقيقة، هذا تقصير تقصير، بين واضح. المسألة مش مسألة أمن دولة بتمنع ولا حكومة بتضغط ولا حاكم، عمر حاكم ما منع دعوة إلى الله عز وجل ولو أتى بخيره ورجله. والله تدخل في بلاط ملكه، والله تدخل في بلاط ملكه، والله تدخل في من تحته، والله تدخل في من يأتيها كل ليلة. وأتت الدعوة امرأة فرعون طاغية الأرض ليضرب الله عز وجل بها مثل الذين آمنوا. أي ما الذي فعله؟ طاغية قال إن نقتل ونستحي، ومع ذلك ما منع الدعوة. لكن احنا فقط نزرع عضلات وطاغية مصر وفرعون مش عارف ايه، والطاغية والفرعون اغرقه الله. فينك يا موسى؟ فينك يا موسى في قضيتك مع الطاغية قضية رب العالمين؟ وبعد الطاغية تعبيد الناس، تعبيد الناس ليلا ونهارا، عجبت إليك رب لترضى، ويرجع بعدما وعده الله عز وجل ويرجع يجد قوم قد عبدوا العجل، ها؟ فيفقد اتزانه البشري ويلقي الألواح من يده ويأخذ برأس أخيه. أهذا عهدي بك؟ هذا الذي تركتك عليه؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بحياتي ولا برأسي، إني خشيت إن القوم استضعفوني ويحودوا إلى التوحيد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل الإله كما لهم آلهة. قال إنكم قوم توحيد توحيد توحيد، تعليم قبل إهلاك فرعون وبعد إهلاك فرعون. هذا الطاغية فرعون، فرعون الحقيقي ليس المجازي، وموسى الحقيقي ليس موسى الداعي الدعي الذي يقول إنه موسى وليس بموسى. فما قضية الأنبياء مع طغاة الأرض؟ وما قضيتك الآن؟ واحد اعتدى عليك بكلمة، فجيشت الأمة نصرة لرجل لما اعتدى عليه بكلمة، جيشت الأمة وجيء بالقنوات، وتقدم كل يعطي مقطعا يظهر فيه الولاء، وطولب بسقوط الرجل وغير ذلك. وأين كلام الرجل في الصوفية؟ وأين كلام الرجل في منهج الأشاعرة؟ وأين تعريف الأمة أصلا بمنهج الصوفية أو منهج الأشاعرة؟ نغار على رجل أن يقال فيه كلمة، ولا نغار على منهج أن ينال من هنا وهناك. لم تكن قضيتنا مع هذا أو ذاك قضية إعلان المنهج الأشعري أو المتريدي، قضية إعلان المنهج الصوفي الخلواتي، قضية كذا. ولهذا لما لم يعتد علينا أتيناه في بلاط ملكه وسيادته ورئاسته، وقبلنا اليد ووصفنا بالإمامة. فلا ضيص، طالما أن الأمر بعيد عن شخصنا، أما منهجنا فللمنهج رب يحميه. أي إمامة وأي مشيخة؟ طلبة مساكين، مساكين والله يا أخوان، طلبة مساكين والله. لو وجدوا بخاريا ومسلما وأبا داود والنسائي وابن ماجه وداود الإسلام والله لا جلسوا وعكفوا. عندنا طلبة وتلامذة يقضون الليل مع النهار، لكن يطلبوا بس، يدلوا بس على الخير. الإخوة تترك أوطانها وتترك بلدانها، تقيم وتأكل ما قل وتغتات بما قل، لكن في النهاية قد يجد الطالب بعد 20 سنة ما استفاد شيئا سوى أنه هو من طلاب الشيخ الفلان المشهور. هنيئا لك. ولهذا لا يمكن يخطئ شيخ ليلة مترجم له به حياتك كلها أنك أنت تلمذ الشيخ فلان على الورق. فمهما يخطئ شيخ فلاني لن تقول أنه أخطأ. ليه؟ لأنه لو أخطأ يبقى أنت ليس لك شيء، ضاع شيخك وبالتالي ضاع عزك. وهذا أصناف نقابلها يستميت في الدفاع عن شيخه مع وضوع خطأ. ليه؟ لأنه إذا سقط شيخه سقط هو. مساكين مساكين. نسأل الله أن يردنا وإياكم وإياهم الحق رضا جيب. أسأل الله في هذا الصباح بعد هذا الدرس أسأل الله عز وجل أن يرضى بحق رضا جميلا وأن يستعمله في نصرة السنة وأن لا يفتن بهم عبادة. يقول هل هناك سنة بعد صلاة العصر؟ لأن قرأت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر السنة. هذا فيه كلام لأهل العلم وورد في الصحيح هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر وأنه كان يصلي ركعتين بعد العصر. لكن ورد أن أم سلمة سئلت عن ذلك فقالت شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر فقضاهما بعد العصر. فكانت هذه سنة النبي في المداومة وليست سنة لعموم الأمة لما ورد في الصحيحين وحديث عبد الله بن عباس وغيره أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث يقدم على السنة التي تكون بعد العصر نظرا لاختلاف في سببها. الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى له في السلسلة بحث في هذا وأنه يرى سنية ركعتين مطلقة هذا قول. والصواب ما عليه الجماهير من أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير. نعم. حكما أصابه جنابة عند بعض الأقارب ثم تيمم. مسألة إن أنا عندي بعض الأقارب أو عندي بعض زملائي وأصابتني جنابة وكذا وأستحي أو قد يفهم هذا كلام عوام الأصل الإنسان أصابته جنابة وجد ما يغتسل ما يغتسل في البيت يروح المسجد يغتسل. ايه الاشكال في ذلك؟ ما في اشكال يعني من اجل الحياء وكذا لا، اما من اجل خوف ضرر برضو ولا يوجد ماء اسخن به ولا يوجد اداء اسخن به الماء هذا لا بأس ان يتيمم، لكن مسألة الحياء لا. شوف لعلنا نحصل هذا. بيقول أول أمس يوم الاثنين كان فلان عندنا في طنطا في كل الشريعة في المؤتمر معه ومعه هذا المفتي على طاولة واحدة وأثنى عليه ثناء عطرا. أولا هذا الرجل يثنى على الجميع ثناء عطرا، كل الناس يثنى على ثناء عطرا، الصوفية على عطرا، إلا بس أهل السنة أولئك الذين يكرهون أنفسهم ويبغضون أنفسهم. هذا الصوفي الجلد محمد داود يستضيف اثنين من كبار هؤلاء يعني السلفيين، لو قرر هو الصوفية لما بعد فهو صوفي جلد، لو قرر هو مسألة النصارى وكونهم إخوة لنا ونحبهم ولا نكرههم فلا يستبعد، لكن أن يستنطق ذلك منهم بأمر واضح يعرفه الصغير قبل الكبير، ولا أريد أن أقول اللفظ بالعامية، حينما يأتي الواحد ويستدرج الواحد ويعطيه بقى ألقاب بنسميها إيه، انظر ماذا يقول العوام للأسف اثنين مش واحد، ويستخرج منهم محبة النصارى أخوة النصارى، إنه المسلم لو تزوج نصرانية خدع عند باب الكنيسة يودها نفسه إلى الكنيسة وينتظرها لغاية ما تنتهي من طقوسها وعبادتها حتى لا تتعرض لضرر في الطريق، وإن الشريعة بتقول كده. فأنا أقول كله مثنون. هذا اللي بيقول إحنا ليس عندنا كره للنصارى، يعني بيقول الله يقول ولا يجعلونك شهدا قوما على تعدلوا عدلوا أقرب تقوى، فإذا كان مع الكراهة لا نعتدي فكيف مع عدم الكراهة؟ هذا الرجل المطمطم هذا، هذا يمنع شيخا سلفيا في بلده يدرس في مسجدي في مسجد السنة 6 سنوات، 6 سنوات يدرس في مسجد السنة في العشر من رمضان ومع ذلك يمنعه ليه؟ أصل بتكلم في الأحداث على خلاف على خلاف الناس، تكلم في الأحداث على خلاف الناس. ألا فين القول والقول الآخر؟ ده انت اعتبرته قول مع النصارى قول وقول آخر. شوفوا كل مقاييس الود والمحبة واللطف تأتي على عند أهل السنة وتذبح ذبحا، تذبح ذبحا رخيصة. من تونس يسأل يقول هل الإنسان العام أن يقلد في العقيدة وليعذر إذا لم يتبع؟ آه يقلد في عقيدة، مسائل عقيدة مسائل حساسة ودقيقة، لكن الممنوع من التقليد في العقيدة ما هو؟ الممنوع أن تقلد في العقيدة اللي هو ذكر العلماء لا يقلد في العقيدة في مسألة أنك تعبد الله عز وجل، معرفة الله معرفة رسوله معرفة الإسلام، أنك تؤمن بذلك كإيمان وتنقاد كانقياد البهائم، يعني رسول وخلاص رب وإسلام، لكن أن تعرف أن هذا الرسول وتقتل دونه ولو لم تعرف دليلا من القرآن على رسالته ما يلزم. أنت لو سألت أباك الآن ما الدليل على رسالة النبي؟ من القرآن ما يعرف، من السنة ما يعرف، لكن لو تقول له لو تسب أمامه الرسول ربما قتلك، ربما إيه قتلك. فالتقليد الذي يمنعه أهل العلم أن يكون الإنسان دليل ولو أن هذا الدليل ما هو مقذوف في نفسه من الحق والاتباع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون معرفة النص، يعني الدليل اللفظ اللي هو النص اللي هو الآية اللي هو الحديث اللي هو كذا، هذا ما يلزم عند العام الذي لا يعرفه. فإذا قلدت أنا في باب الأسماء والصفات في قواعد هذا العلم، لأن علم العقيدة واسع زي القدر وزي كلام في تفاصيل هذا، أن لابد نتبع العلماء فيه، نتبع العلماء فيه. نعم من القناطر يسأل ما هي حدود العلاقة بين المسلم وغير المسلم وهو أفضل كتاب يتكلم عن الولاء والبراء. طيب العلاقة بين المسلم وغير المسلم ما وضحها القرآن، إما أن يكون محاربا فيقاتل أو غير محارب فيقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليه، الإقساط القسط الظاهري والمعاملة الظاهرة. أما القلب فلا ينبغي أن يحب أبدا غير المسلمين. كيف يقول ما تنصحنا عندما نضعف في تثبيت الحفظ وخاصة المتون؟ المراجعة، المراجعة والكثرة. يقول ما حكم تصوير الفيديو خاصة دروس العلم المشايخ؟ في خلاف بين أهل العلم والراجح جوازه بالنسبة للفيديو، أما التصوير بالكاميرا وتثبيت هذا لا يجوز، لأن الفيديو لا يحتفظ بصورة وإن سميت صورة لكن صورة تزول، خلاف الكاميرا فإن صورتها ثابتة. يقول أعطت تقول أعطت زوجها مبلغ لشراء سيارة على أن يرد إليها، فهل عليه زكاة؟ نعم الدين فيه الزكاة طالما عند مليء، طالما عند مليء. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.